الحمد لله جعل في رمضان خلة الصبر وجعله مخصوصا بمعارك العز والنصر، وخصه بليلة القدر وجعلها خيرا من ألف شهر وسلاما حتى مطلع الفجر، ووعد فيها بمحو الوزر ومضاعفة الأجر. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، النبي المجتبى والرسول المصطفى، علم التقى ومنار الهدى، شمس الهداية الربانية ومبعوث العناية الإلهية. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، بالأمس كان موعد بدر، وبعد يومين أو ثلاثة تدخل العشر، وحديثنا عن بدر والعشر وواقع العصر، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا في تشريعاته وفيما قضى وقدر فيما سلف من الأيام والتواريخ عبرا وعظات ينتفع بها العبد. بدر حدث عظيم في تاريخ الإسلام، يوم فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والحديث فيها يطول، غير أن نقف وقفات نستلها من بين تلك الأحداث ونربطها بما نرومه ونتطلع إليه ونقبل عليه في العشر المرتقبة في ختام هذا الشهر، ونصل ذلك كله بواقع أمتنا ومسلك حياتنا وما هي أحوالنا في كل ما نتصل به من أمر ربنا وفرائضه، وما نتصل به من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه. وقفة مع الفداء بالامتنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين تكلموا بألسنتهم وعقدوا العزائم في قلوبهم وصدقوا ذلك بأفعالهم ومهروه بدمائهم وسطروه في تاريخهم. يوم استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما تعين القتال بعد إذ لم يكن، وبينما تحولت المسألة من ثروة إلى ذات شوكة، أشيروا علي أيها الناس، فتكلم أبو بكر فأحسن، وتكلم عمر فأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال مقالته الشهيرة: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، فوالله لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالله لو سرت بنا إلى برك الغماد فجالت بنا لسرنا معك حتى تبلغه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ سيد الأنصار فقال: لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. فقال سعد يعبر بلسان الإيمان وبكلام اليقين وبموقف الثبات وبرؤية ما وراء هذه الحياة: آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، على السمع والطاعة. فقال: فاقطع، فصل من شئت، واقطع من شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا أحب إلينا مما تركت لنا، وما أمرتنا بأمر إلا ونحن تبع لأمرك، فامض بنا يا رسول الله لما أردت فنحن معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. هذه ومضة مهمة، ونحن نقبل على عشرنا، ماذا نقول فيها في ميدان من ميادين الخير؟ لكن الميادين متفاوتة، كلنا يقول لعل الله أن يرى منا ومن طاعتنا وعبادتنا وذكرنا ما يحبه ويرضاه، ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم منا من بعد ما نحن سائرون في أثره ومقتفون له في هذه العشر من قيام أو اعتكاف أو عبادة أو غير ذلك. لكن الأمر كما قلت متفاوت. قالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في ميدان الجهاد: والسيوف تبرق، وعلائم الموت تخفق، والصفوف على وشك أن تلتحم. عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مواجهة جيش عدته 3 أضعاف، فما وهنوا لما أصابهم، وما ضعفوا، وما استكانوا، وما تراجعوا، وما ترددوا، ولكن أقدموا وعزموا وجزموا وأعلنوا الفداء والتضحية بلا منة، بل المنة ذكروها لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل من شئت، واقطع من شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، والله الذي أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت لنا. وصدقوا ذلك. فكم نحن في حاجة أن نصدق، أن نصدق الله عز وجل في كل المواطن وفي كل ميادين التضحية، ليس في مجرد أذكار نذكرها، ولا ليال بالقيام نعمرها، ولا مجرد خلوة لله عز وجل وعليه نقصرها، وكل ذلك خير، غير أن البذل والفداء والتضحية في سبيل الله وفي سبيل نصرة دين الله وفي سبيل الذود عن عباد الله المؤمنين أمر له في الإسلام مقام رفيع ومكان سام ومنزلة عظيمة، ينبغي ألا نقتصر في المنازل والمراتب في السير إلى الله وابتغاء رضاه على مجرد الأذكار والصلوات والعبادات والدعوات. فهذه ميدان وتلك ميدان، هذا يستمد من هذا وهذا يؤيد هذا، دون أن نقتصر على صورة محدودة ننفصل بها عن ديننا وننقطع بها عن أمتنا، ولا يكون في همنا ولا في فكرنا ولا فيما يشغل بالنا
مصير أمتنا ومواجهتها لأعدائها وحاجتها إلى النصرة والفداء والبذل دون من أو استكثار كما رأينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطوة أخرى سباق نحو الجنان، ألسنا نريد ذلك في عشرنا التي نرتقبها؟ ألسنا نريدها في كل أعمال الطاعات والعبادات؟ ارقبوها وانظروها في صور وضيئة مشرقة نادرة عزيزة المثال في حياة البشر فيما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وهو يتحدث عن غزوة بدر قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وليس القيام هنا إلى تلك الجنة بقيام ليل ولا بتلاوة قرآن، ولكن بمجاهدة عدو وإعزاز دين ورفع راية. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فسمع ذلك الصحابي الجليل عمير بن حمام فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ يستوثق ويتأكد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال عمير: دخن دخن. فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما يحملك على ما قلت؟ قال: والله يا لا يا رسول الله. قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. فقال له الرسول: فأنت من أهلها. فأخرج تمرات يأكلها، ثم قال: ما أطولها من حياة حتى أتمها. فرمى بتمراته وانطلق يغمس نفسه في العدو حتى قضى شهيدا إلى الله عز وجل. إنها أقوال تترجم إلى أعمال، إنها أخبار يراها المؤمنون رأي العين، ليس مجرد تصوير، بل كأنما لمسوها وكأنما عاينوها وكأنما كما قال أنس بن النضر في يوم أحد: واهل لريح الجنة، والله إني لأجد ريحها دون أحد. ترجمت تلك المعاني إلى سباق حقيقي إلى الجنان ببذل المهج والنفوس والأرواح، لا بمجرد الاقتصار على جزء وسمت من الطاعات والعبادات دون غيرها. وتعجبوا وتأملوا وتدبروا في حادثة أخرى لعلها أقل شهرة وربما لا يعرفها كثير من الناس. ذكر ابن حجر في الإصابة عن ابن شهاب في مغازيه عن سعد بن خيثمة رضي الله عنه عن سعد بن خيثمة وأبوه أنهما استهما في يوم بدر للخروج، كان لابد أن يخرج أحدهما ويبقى الآخر لأن لهما من شؤونهما ومن واجبهما تجاه بعض أهلهما ما يحتاج إلى بقاء أحدهما. فاستهما قرعة، فجاء السهم لسعد، جاء للابن، فأراد أن يخرج، فقال له أبوه: ألا تؤثرني بذلك يا سعد؟ فقال سعد بكلام التوقير والإجلال والإحترام، لكنه بكلام الإيمان والتعلق والتشوق إلى الجنان: لو كان غير الجنة يا أبي، لو كان غير الجنة يا أبي. فمضى سعد واستشهد في بدر، ومضى من بعده خيثمة في أحد ومضى شهيدا. فاته بدر فلم تفته أحد. هل رأينا صورة أروع من هذه الصورة؟ تصديقا للإيمان وبرهانا على اليقين ونصرة على الدين. قرعة لم يكن أحد يتأخر والآخر يتقدم، بل كانا يتسابقان، فلم يجدا إلا قرعة تفصل بينهما. فلما خرجت أراد الأب أن يستغل مكانه ومقامه وقدره واحترامه، فقال آثرني بها يا سعد. ولو كان الأمر في ميدان آخر لتأخر الابن وقدم أباه، لكنه قال لو غير الجنة يا أبي، لو غير الجنة لآثرتك بها، غير أن هذا ميدان لم يعد فيه مجال لإيثار. وأي ميدان هذا؟ إنه ليس ميدان صف الأقدام في القيام، ولكنه ميدان قعقعة السيوف وضرب السهام، ميدان إزهاق الأرواح وإصدارها إلى ربها ومولاها سبحانه وتعالى. فكم نحن أيضا في حاجة، ونحن نستبق إلى مرضات الله ونطلب جنانه في عشرنا الأواخر، أن ندرك أن دورنا جميعا ودور أمتنا أن ترفع راية الجهاد في سبيل الله والذود عن دين الله، وأن تكون جبهة واحدة في وجه أعداء الله عز وجل، ليس مجرد تلك العبادات وحدها. فإن من هذه العبادات ما تعلمون أنه ذروة سنام الإسلام. وكذلك ننظر إلى مواقف أخرى لنرى مرة ثانية وثالثة كيف تكون الموازنات كاملة في دين الإسلام، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهديه. صلة بها مدد الرحمن. ألسنا اليوم نرفع أكفنا؟ ألسنا اليوم نسجد بجباهنا؟ ألسنا اليوم نلهج بدعائنا بألسنتنا؟ أي شيء نريد؟ إنما نريد التعرض لرحمة الله، إنما نستمد العون من الله، إنما نطلب مغفرة الله عز وجل. وينبغي أن نوقن مرة أخرى، وقد أسلفت القول في هذا، أن صلتنا بالله عز وجل هي نور طريقنا، وهي مفتاح مغاليق أمورنا، وهي بإذن الله عز وجل عوننا في مواجهة خطوبنا وتيسير أمورنا إن شاء الله تعالى. يوم بدر، يوم تعين القتال بعد أن كان أمر الغنيمة وأمر الثروة سهلا، التجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ومولاه ورفع يديه يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني. حتى قال له أبو بكر رضي الله عنه بعد أن رأى شدة إلحاحه: حسبك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وعين مصارع المشركين كل في موضعه، فما أخطأ أحد الموضع الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما كانت القلوب كلها موصولة بالله عز وجل، وعندما كان الصحب الكرام رضوان الله عليهم يمثلون الصفوة المختارة من أهل الإيمان، تغيرت أحوال الكون وتغيرت معطيات الحياة لأجل أولئك النفر الذين أمدهم الله سبحانه وتعالى بكل شيء. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أنزل عليهم النعاس في الوقت الذي كان قد خانط القلوب رهبة من هول ذلك الموقف ولقاء جيش هو ثلاثة أضعاف العدد. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أفاض الله عليهم الأمان وأنزل عليهم الأمطار تطهرهم وتثبت أقدامهم وتربط على قلوبهم. عجب، مطر هنا وليس هناك مطر في الجانب الآخر. إنها عناية إلهية، إنها أمداد ربانية لا يمكن أن تخص الواحد الفرد بذاته، فضلا عن الصفوة المختارة، فضلا عن الأمة كلها إذا كانت مع ربها وعلى هدي رسولها صلى الله عليه وسلم. وهكذا رأينا: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. تنزلت ملائكة السماء تقاتل مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وثبت في ذلك من الروايات والأحاديث كثير وكثير، وصدقته قبل ذلك وأثبتته الآيات. ثم ماذا؟ كل الصور التي يمكن أن نتصورها قد وقعت من ذلك التأييد الرباني الذي كان مما ذكره الله عز وجل ومما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نطلب مدد الرحمن ونرفع أيدينا، نريد عزه ونصره وتأييده، فلا شك أن هذا المدد هو مبني على حسن تلك الصلة بالله عز وجل في سائر الميادين وفي كل المجالات التي وردت فيها أوامر الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا ندرك ذلك أيضا في وقفة رابعة مهمة نربطها بواقع عصرنا، لنرى صورة الأعداء في ذلك الزمان وهذا الزمان. لنرى أننا إذا نظرنا بعين البصيرة وإذا قرأنا الأحداث بقلب المؤمن وجدنا فيها جلاء ووضوحا لكل ما يمر بنا أو يقع حولنا فيها في عصرنا هذا. كان مما ذكر أهل السير أن عاتكة بنت عبد المطلب قبل أن تكون المعركة وقبل أن يصل ذلك الرسول الذي أرسله أبو سفيان ليستنجد قريشا ويستحثها لإنقاذ ثرواتها، رأت رؤيا، ورأت في هذه الرؤيا في تفاصيل كثيرة مقتلا لعدد من الصناديد الذين كانوا من زعماء الكفر في قريش، وأن صخرة تفتتت فما بقي دار إلا وصل منها حجر. ثم من بعد ذلك كانت رؤيا لجهيم بن الصلت من بني هاشم أيضا قبيل المعركة، وكان فيها أن رجلا أقبل فما زال يقول قتل فلان وفلان وفلان، وسمى من سمى من صناديد قريش، ثم قال فنظرت إليه فإذا به يطعن لبة نحره لبة بعيره ثم يكون من دمه ما أصاب كل أحد. ثم يؤتى أو يقال ذلك لأبي جهل زعيم الكفر، وكأني به في يومنا هذا يمكن أن نصوره بألد الأعداء وأشرسهم ممن يناوئون دين الله عز وجل ويحاربون أهل الإسلام. تأملوا ما قال أبو جهل في ذلك وهو ينكر هذا، وهو يستعظمه، وهو يتندر به ويقول في شأن عاتكة للعباس: ما كفانا منكم بنو عبد المطلب حين تنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم. يستهزئ ويسخر. ثم قال عندما رجع في ذلك حتى يرجع عن هذا القتال وقد مدت قافلتهم وسلمت أموالهم وانقضوا السبب الذي لأجله خرجوا، فقال: والله لا نرجع حتى نرد بدرا، وكانت بدرا موسما يجتمع فيه العرب في بعض الأوقات، فنقيم عليها ثلاثا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا ومقامنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها، صمدوا واثبتوا. ويقول في موضع آخر عندما سعى حكيم بن حزام إلى عتبة وقال له قد نجت القافلة وإنما نطلب محمدا بدم ابن الحضرمي وإنه حليفك فتحمل عنه، أي تحمل دمه وأنهي القضية والسبب الذي جئنا لأجله قد انتهى، فقال أفعل، اذهب بها إلى ابن الحنظلية يعني أبا جهل قل له ذلك، قل له انتهى السبب، كنا نبحث عن أمر أو خرجنا للقتال لغرض أو لسبب معين، انتهى السبب لا وجود له. فقال مقالته المشهورة بنحو ما قال، فقال في هذا الأمر ما قال. ثم كذلك جاء موقف ثالث في أحداث السيرة يبين لنا صورة أخرى سنربط بها واقعنا هذا. عندما تعين القتال وأصر عليه أبو جهل وساق الناس إليه سوقا وحشدهم إليه حشدا وثبتهم فيه رغما عنهم. استفتح أبو جهل كما ورد في الصحيح وظل يدعو ويدعو الله عز وجل. وهذا من العجائب أن يكون كافر بالله محارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاد للدين الحق ثم يدعو فيقول: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة اليوم، أي أهلكه اليوم، أي كان من كان منا أقطع للرحم ومن كان الذي جاء بما لا نعرف وأساء إلينا فأحنه الغداة اليوم، أي اجعل هلكته اليوم. وفيها تنزلت الآيات: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ما كان دأب أبي جهل في هذا؟ ما الحكمة؟ ما السر في قوله ودعائه؟ وقد ثبت ذلك كما قلنا بدلالة الآيات القرآنية، وهذا الحديث أيضا في الصحيح، إنه يريد أن يقول لمن معه: ليس محمد صلى الله عليه وسلم هو ذو الصلة بالله، بل نحن كذلك موصولون بالله، ولئن كان يستنجد ويستنصر محمد بربه فنحن كذلك نستنجد ونستنصر بالله. يريد أن يجعل من مسألة بعدا دينيا ومفاضلة عقدية، كما يقول أحدهم: إن الله أمره اليوم بأن يقاتل هنا أو هناك، ولا يعلم أنه على ضلال كبير وكفر عظيم، بل هو رأس من رؤوس الكفر، بل ربما رأسها الأكبر، الذي تولى كبر حرب الإسلام والمسلمين. نسأل الله عز وجل أن يجازيه بما يستحق. عندما نتأمل في هذا المعنى نضيف إليه أيضا مقالة ووقفة أخرى مع أبي جهل تربطنا بواقعنا، لنرى كيف كان الأمر عندما جاء خفاف بن أيماء الغفاري، وقيل أبوه، ومر قريبا من مكة قبيل مسير الكفار إلى بدر، وقد علم بالخبر، فأرسل إليهم جزائر، أي بعض الجزور والإبل، هدايا لهم، وقال: إن شئتم أن أمدكم بسلاح ورجال فعلت. فردوا له مع ابنه شاكرين له، وقالوا: وصلت الرحمة، ولئن كنا نقاتل محمدا بالناس فإنا لمنتصرون، ولئن كنا نقاتل الله مع محمد كما يزعم فما لأحد بالله من طاقة. لقد كان أبو جهل أعقل من كفار اليوم الذين تحدوا حتى الرب سبحانه وتعالى في مقالاتهم وأفعالهم. قالوا ذلك نعم تهكما، وقالوه إنكارا وجحودا لما كان يقوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه في الوقت نفسه دلالة على شيء من التوازن الذي أراد به أبو جهل وغيره أن يجعلوا للأمر ما يسوق الناس إلى المواجهة والقتال، شيء بنوع من الإكراه والحمية الجاهلية، وشيء فيه نوع من الإسناد المعنوي العقدي الديني، ليحشدوا الناس في مواجهة خاسرة، مواجهة الباطل مع الحق والشر مع الخير، والعاقبة للمتقين، ولتعلمن نبأه بعد حين، كما وعد الله سبحانه وتعالى أن ينصر من نصروه، وأن يكون مع من آمنوا به، وأن ينجي الذين آمنوا بإذنه سبحانه وتعالى. فمن قدم الوعد، فمن قدم العهد وصدق الوعد، جاءه بإذن الله عز وجل نصر الله سبحانه وتعالى. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: ما غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فغرهم الشيطان بحشدهم وبجمعهم وبقوتهم وبتزيينه لهم أنهم ينصرون، ثم تخلى عنهم، فكانت الهزيمة ماحقة، لأن الصف كان مؤمنا، ولأن القلوب كانت بالله معلقة، ولأن النصر استمد من الله لا من قوة الأرض ولا من أسباب المادة ولا من كثرة العدد ولا من حسن الأسلحة بحال من الأحوال. وذلك فقه الإيمان الذي ينبغي أن نعرفه وأن نتقنه. هذه بعض معالم من بدر تدلنا على أن المسألة ليست مجرد معركة وليست مجرد وقفة في السيرة، بل هي خلاصة حقيقة الإيمان وخلاصة مواقف المسلمين وخلاصة المواجهة بين الحق والباطل وفرقان ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما سمي يوم بدر بيوم الفرقان. ونحن اليوم نقبل على طاعة الله عز وجل، نحن اليوم ندخل في العشر، كل هذه المعاني من فدائنا وتضحيتنا فنحن نضحي ونبذل لأجل الطاعة والعبادة، من صلتنا بالله نستمد بها مدده ونحن نفعل ذلك، من مخالفتنا للكفرة ولغير المسلمين الذين لا صلة لهم بالله عز وجل ولا يؤمنون بنصره ولا يثقون بالأمور الغيبية من وراء المحسوس والمادة ونحن نخالف ذلك أيضا، ونحن في كل هذا في سباق إلى الجنان وإلى طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. فلنعلم أن الميادين كلها في دين الله عز وجل تنتظم هذه المعاني، فلا ينبغي أن نغض الطرف عن بعضها وأن ننسى الحديث عنها، بل أن نجد حرجا في ذلك وأن نجد نوعا من الخوف والرهبة من أن نذكر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه الدعاء إلى الفداء والتضحية ورفع راية الإسلام ومواجهة أعدائه وإعزاز دين الله سبحانه وتعالى كما كان ذلك في يوم بدر. نعم، ندرك المعاني الإيمانية، ندرك النواحي الروحية، ندرك آثار العبادات والطاعات، لكنها تترجم إلى سلوكيات، لكنها تترجم إلى منهج تغييري في الحياة، لكنها تمثل ذلك الشمول الذي كان في سيرة وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلما كان العام الأخير اعتكف 20 صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف معروف وهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل واعتكف نساؤه من بعده واعتكف أصحابه رضوان الله عليهم، انقطعوا عن الدنيا لله سبحانه وتعالى. كما قال بعض أهل العلم في تعريف هذا الاعتكاف أنه قطع العلائق بالخلائق والتفرغ للصلة بالخالق سبحانه وتعالى. أيام نقتطعها من حياتنا كلها، من عامنا كله، عشرة من 365 يوما نجعلها لله عز وجل لنحقق هذه الصلة، ولنرجو الله عز وجل أن يفيض علينا من الخير وأن يحقق لنا ما وعد من الأجر، وليكون لنا ذلك زاد لنسير ونصحح مسيرتنا في هذه الحياة وفق أمر الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان الثوري رحمه الله، إذا أحب إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أن يجتهد في الطاعات، أن يتهجد فيه وأن ينهض أهله ويجتهد فيه وأن ينهض أهله إلى الصلاة، أي أن ذلك أمر مؤكد خاص، لأنه قد ورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت فيه عائشة صفته، وكانت امرأة حبيب بن زيد تقول في مثل تلك الليالي قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزاد قليل وقوافل الصالحين سارت قدامنا وبقينا ونحن وحدنا. ثم كان ذلك النداء الذي يحثنا ويحضنا على أن يكون حظنا من تلك الليالي مختلفا عن غيرها، يا نائم الليل كم ترقد، قم يا حبيبي قدنا الموعد، وخذ من الليل وأوقاته وردا، إذا ما هجع الرقد، من نام حتى ينقضي ليله، لم يبلغ المنزل أو يجهد، قل لذوي الألباب أهل التقى، قنطرة العرض لكم موعد. وكانت عائشة رضي الله عنها تحرص على ذلك وتبينه، وتبين حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشأن. وكما قال ابن رجب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم واعتكافه والحكمة من هذه السنة؟ قال: قطعا لأشغاله وتفريغا لباله وتخليا لمناجاة ربه وذكره ودعائه. وكان صلى الله عليه وسلم يحتجر حصيرا فيتخلى فيها عن الناس فلا يخالطهم ولا يشتغل بهم. ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس حتى ولا تعليم علم أو إقراء قرآن، لأن الغرض هو أن ينفرد بنفسه والتخلي بمراجاة ربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ومرضاته، وأن يمن علينا في هذه العشر بالقيام بحقها وإدراك ليلة القدر ونحو الوزر، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم وسار على دربهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. ولا شك أن من خصائص وغرر هذه العشر ليلة القدر التي أخبر الحق جل وعلا أنها خير من ألف شهر، وأن الملائكة تتنزل فيها، وأن الخير فيها من الله عز وجل عظيم، كما أخبر به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة واحدة تغفر ذنوب عمر مضى بإذنه عز وجل وفضله سبحانه وتعالى، فما بالنا لا ندرك عظمة مثل هذه النصوص والأجور والإقبال على الطاعات. ومن أسف أن واقعنا الذي ذكرناه مخالفا لما عليه أهل بدر في الجملة فداء وتضحية وجهادا ونصرة، كذلك له صور أخرى حتى في الجانب الآخر، حتى في جانب الطاعة والعبادة والذكر والتلاوة، ثمة صور مناقضة ومعارضة ومخالفة ومحزنة ومؤلمة. فبدلا من أن تمتلئ في هذه الليالي المساجد نجد الامتلاء للأسواق، وبدلا من الانشغال بالأذكار والدعوات يكون الانشغال بالصفق في الأسواق، وبدلا من قطع العلائق بالخلائق تزداد هذه العلائق وتمتد إلا من رحم الله، وبدلا من صور الطاعات نجد صورا جديدة من المعاكسات والمغازلات وغيرها تنتشر خصوصا في هذا الشهر الكريم. وللأسف الشديد أن بعضها يكون ملاصقا لبيوت الله، بل لبيت الله الحرام وفي ما يحيط به من تلك الأسواق وغيرها. يعجب المرء كيف يصلي الناس في الحرم في الليل في هذه الليالي العشر وفي الوتر التي يبتغى فيها ليلة القدر، ثم ثمة هناك من لا يسمع صوتا ولا يصيخ سمعا ولا يحرك قلبا ولا يتحرك بقدم ولا يلتفت إلى شيء مطلقا، وبينه وبين البيت الحرام أذرع أو خطوات يسيرة. إنه الحرمان الذي والعياذ بالله من وقع فيه حرم الخير الكثير. قد نقول إنها تدارات، قد نقول إنه موسم. عجبا إذا جاء موسم طاعة وعبادة وموسم دنيا وتجارة، أيهما نغلب؟ لا أقول هذا في أعيان الأفراد، بل أقوله للمجتمع كله ولأهل الحكم والسلطان. ألا يجعلون حدا حتى يفرغ الناس لتلك العبادات، بدلا من أن نغير أوقات أعمالنا ثم لا يكون لنا لا حظ من طاعتنا ولا حظ من قيامنا بأمر دنيانا كما يجب. صورة عظيمة نجد فيها غفلة للقلوب، ونجد فيها انصرافا عن الخير الذي يتعاظم ويتكاثر ثم يضعف الناس. وقد قلت مرارا قبل ذلك إننا كلما مضى الشهر ينبغي أن نزداد من الخير وأن تعظم الهمم وأن تزداد الأعمال، لكننا نرى غير ذلك. وشاهد هذا جمعتكم هذه وغيرها، كلما مضى الشهر رأينا الناس يتخلفون وينامون فيبدأ الخطيب وليس في المسجد إلا أقل من ربعه، والناس يخطون أو يجرون خطاهم كأنما قد ضرب الشيطان على آذانهم فناموا. كيف يكون ذلك وهم في يوم جمعة أغر؟ كيف يكون ذلك وهم يستقبلون العشر؟ كيف يكون ذلك وهم يريدون أن يستزيدوا من الخير؟ ولذا أختم بمقالة ابن رجب أيضا، وهي نداء إيماني تذكيري يقول فيه: إخواني، المعول على القبول لا على الاجتهاد، والاعتبار بعمل القلوب لا بعمل الأبدان. رب قائم حظه من قيامه السهر، كم من قائم محروم وكم من نائم مرحوم. هذا نام وقلبه ذاكر، وهذا قام وقلبه فاجر. فلنحرص على أن نجمع الخيرين، وعلى أن نطابق ما بين أعمالنا في ظاهرها وقلوبنا وما تنطوي عليه في باطنها، وأن لا نجعل للشيطان فرصة ليسرق من أوقاتنا الثمينة الغالية، بل من دقائقنا وثوانينا في هذه الليالي، فإنها معدودة، وإن كل واحدة منها إذا مرت وانقضت لا ترجع إلا أن يشاء الله إذا أحيانا لعام قادم. فكيف نفرط، وكيف نضيع، وكيف نمضي لنشتري حذاء أو كساء، ونترك تضرعا ودعاء، ونترك إصابة وموافقة لوقت عظيم وفضل عميم من الله سبحانه وتعالى؟ لا يفعل ذلك إلا من قل عقله، أو حرم الخير، أو انصرف إلى دنيا فضلها وقدمها على الأخرى. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا، نسأله سبحانه وتعالى كما بلغنا الشهر أن يبلغنا الأواخر من العشر، وأن يعظم لنا فيها الأجر، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يمحو عنا فيها الوزر. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ومرضاته، وأن يعيننا على ما بقي من رمضان، وأن يختمه لنا بالمغفرة والقبول والرحمة والرضوان والعتق من النيران، وأن يدخلنا الجنة من باب الريان، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تول أمرنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واغفر ذنبنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم طهر قلوبنا، وزك نفوسنا، واحسن أقوالنا، وهذب أخلاقنا، وأصلح أعمالنا، وأخلص نياتنا، وضاعف أجورنا، وامحو أوزارنا، وارفع درجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمة الحق والدين، ونكف رايات الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفق لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم مكن في الأمة لأهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويبلغ فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعبدونك، أحسنهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لطفك ونصرك وعزك وتأييدك لعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فتنة عصمة، ومن كل بلاء عافية يا سميع الدعاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، واصلح لهم أئمتنا ولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق لأمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ عليها سلمها وإسلامها وأمنها وإيمانها وسعة رزقها ورغد عيشها. اللهم يا أرحم الراحمين، انصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتردوا على صحابة الكرام خصوصا منهم بذكر القدر علي والمقام الجليل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.